اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن بعد المئة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به وأن ينفع به جميع المسلمين إن شاء الله تعالى. أولا، قبل أن أذكر الحديث الذي سنقرأه اليوم، أجيب على السؤال الذي بقي في الأسبوع الماضي. وتذكرون أن حديث الأسبوع الماضي فيه أن عتبان بن مالك رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أنكر بصره وكان يصلي لقومه. وسأذكر لكم على وجه السرعة نص الحديث لنذكره ونبني عليه الفوائد المتعلقة بالحديث مما لم نذكره في الأسبوع الماضي. يقول: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصففنا، فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، إلى آخر الحديث. فالسؤال الذي طرح في المرة الماضية وبعد ذلك نذكر تتمة فوائد الحديث، أنه لما رخص النبي عليه الصلاة والسلام لعتبان بن مالك أن يصلي في بيته، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أجابه إلى طلبه فصلى له في مكان في البيت ليتخذه مصلا. نعم، ولم يرخص لابن أم مكتوم، كما يدل على ذلك ظاهر حديث مسلم الذي فيه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يجد له رخصة في أن يصلي في البيت لأنه ليس له قائد يلائمه، فرخص له. فلما ولى ناداه وقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية في سنن أبي داود قال: لا أجد لك رخصة. فهل هنالك فرق يا ترى بين الحديثين؟ في الحقيقة أيها الإخوة، العلماء بحثوا بهذه المسألة. بعضهم قال ليس ثمة فرق بين الحديثين، فعتبان بن مالك إنما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة بسبب السيول التي كانت تملأ الوادي، والتي كان يتعذر معها أن يصل إلى المسجد الذي كان يصلي به إماما بقومه. أما في الحالات العادية التي ليس فيها سيول فأين يصلي عتبان؟ في المسجد. والدليل على هذا المعنى الذي ذكرته لكم هو أن البخاري رضي الله تعالى عنه قد أورد هذا الحديث فيما سيرد معنا في باب ماذا سماه؟ قال: باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. باب الرخصة في المطر أن يصلي في رحله يعني في بيته. فإذا عتبان بن مالك رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في حالة السيول، هذا رقم واحد. ثانيا قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لابن مكتوم أصلا لأنه كان قريبا من المسجد، لذلك جاء في بعض الروايات قال له أتسمع الإقامة؟ فقال له نعم، قال فأجب. فإذا كان قريبا جدا من المسجد كما يفيد ظاهر هذه الرواية. والقرطبي في كتابه المفهم شرح مختصر صحيح مسلم يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لابن أم مكتوم أولا بناء على أنه كما ذكر ليس له قائد يأخذه إلى المسجد، ثم دعاه يقول فلما تبين من حاله أنه يمكنه أن يأتي لقربه أو لبعض أحوال بعض ولو كان من العميان يمكن أن يأتي لقرب المكان، حينئذ لم يرخص له. والدليل على ذلك أنه قال كما في رواية أبي داود لا أجد لك رخصة، لا أجد لك. فإذا كأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى كل واحد ما يناسبه من الحكم. بعضهم قال إن حديث ابن أم مكتوم بقوله لا أجد لك رخصة أو فأجيب نسخ بحديث عتبان ابن مالك، لأن حديث عتبان ابن مالك فيه سبب وجيه من أسباب ترك الجماعة، ففيه دلالة على الأعذار التي يرخص إذا وجدت فيها بترك صلاة الجماعة. هذا هنالك أقوال أخرى لا حاجة إلى سردها، منها أنهم قالوا حديث ابن أم مكتوم يتعلق بالجمعة لأن صلاة الجمعة الجماعة فيها واجبة، لا تصح الجمعة بانفراد، أما الصلاة تصح مفردة ولكن مع الجماعة هي أفضل، وبعض العلماء قال هي واجب إلى آخر ما قيل. بعضهم قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا أجد لك رخصة يعني لا أجد لك رخصة بأن تنال ثواب الجماعة وتحصل فضيلتها وأنت متخلف في بيتك تصلي وحدك، فالجماعة وفضيلتها لا تكون إلا في المسجد. من قال هذا القول قال دل على هذا رواية عند البيهقي في سننه، وأقرأ لكم الرواية، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له ابن أم مكتوم إني لي قائد لا يلائمني في هذين الوقتين في هاتين الصلاتين، هذه الرواية فيها تحديد الوقتين في هاتين الصلاتين، قال أي الصلاتين؟ قال العشاء والصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم القاعد عنهما ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لأتوا هاتين الصلاتين ولو حبوا. فبالظاهر والله أعلم إذن أن العذر واحد بين عتبان وبين أم مكتوم، فإن كان هنالك عذر حقيقي يمنع من المجيء إلى الجماعة فالمرء معذور، كأن يكون بينه وبين المسجد بعد واسع وهنالك سيول وأمطار. أصلا معلوم لديكم أن المطر من أسباب ترك صلاة الجماعة، وعلى كل أسباب أو الأعذار التي تعذر المرء من المجيء إلى صلاة الجماعة ستأتي معنا مفصلة في وقت آخر. لكن من جملة الفوائد في هذا الحديث كما ترون جواز إمامة الأعمى، فعتبان بن مالك أعمى وكان يؤم قومه رضي الله تعالى عنه. وجواز الصلاة التطوع جماعة في بعض الأحيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى جماعة هؤلاء الذين كانوا في دار عتبان، مما دل على أنه في بعض الأحيان لا مانع من أن تصلى النافلة جماعة. وكذلك مما يفيدنا هذا الحديث أن الإمام يعني الحاكم إذا زار رجلا فهو الذي يصلي إماما، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى إماما بمن اقتدى به. لكن استفاد منها العلماء أن الزائر يجوز أن يصلي إماما بالمزور إذا أذن له، يعني الأصل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يأم الرجل في سلطانه إلا بإذنه، فبإذن صاحب البيت يجوز أن يصلي الزائر إماما في أصحاب البيت أو بصاحب البيت. هنالك يعني فوائد أخرى نعرض لها حين يمر معنا الحديث في وقت آخر، لكن من الفوائد التي ينبغي كذلك أن نقف عندها ما ذكره الحافظ ابن رجب في كتابه فتح الباري. فعتبان هنا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في موضع من بيته ليتخذه هو مصلا، فقال الحافظ ابن رجب: وفي هذا استحباب اتخاذ آثار النبي صلى الله عليه وسلم ومواضع صلواته مصلا يصلى فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وافقه على ذلك. ثم نقل الحافظ ابن رجب عن ابن سعد في كتابه الطبقات، نقل عن الواقدي أنه في بيت عتبان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يصلون فيه بالمدينة إلى يومه ذاك. يقول الحافظ ابن رجب ويشهد لهذا المعنى قول عمر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزل قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال الحافظ ابن رجب كذلك، نقل أحمد ابن القاسم وسندي الخواتيمي وهو ممن عاصر الإمام أحمد وسمع منه مسائل صالحة، نقلوا عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه سئل عن إتيان هذه المشاهد يعني المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أما على حديث الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته فيتخذه مصلى، وعلى ما كان يفعل عبد الله بن عمر حيث كان يقف في المواضع التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلا بأس أن يأتي الرجل المشاهد. ثم قال الإمام أحمد: إلا أن بعض الناس قد أفرطوا في هذا وأكثروا فيه، يريد أنهم يخشى بهذا الإفراط والإكثار أن يظن بعضهم أن ذلك كاف في نجاتهم، ويطرحون ما ينجيهم حقيقة وهو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: كمن يبالغ في تزيين المصحف وتحسينه وهو مصر على مخالفة أوامره وارتكاب مناهيه، يعني يريد بذلك أن الاعتدال وعدم الغلو في هذا الأمر وفي غيره هو الأصل. والذي دل على هذا المعنى الجميل من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، بين أن الأصل في ذلك الاعتدال، فقد سئل عن الصلاة في هذه المواضع المباركة فقال لمن سأله: من عرضت له فيه صلاة فليصلي، ومن لم تعرض له صلاة فليمضي. إذن الأمر يكون في حد الطبيعة والاعتدال، وهذا تماما كما قالوا يقاس على تقبيل الحجر الأسود، فمن السنة تقبيله، لكن أن يزاحم ويدافع ويؤذي غيره لتقبيل الحجر فهذا ليس محمودا. فإذا الأصل في هذا كله التوسط والاعتدال، وما أجمل الاعتدال وعدم الغلو، هذا الذي يدعو إليه الإسلام. لذلك الحسن البصري رضي الله عنه، وهو ممن يفهم مقاصد شريعة الإسلام وممن يعرف حقائق الإسلام، ورد عنه أنه رأى قوما قد ازدحموا على حمل نعش أحد الصالحين، فقال الحسن البصري: في عمله فنافسوا، في عمله فنافسوا، يعني أن المقصود الأعظم إنما هو متابعته في عمله لا مجرد الازدحام على حمل نعشه. أرأيتم إلى هذا الفهم العظيم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون جميعا؟ فإذا هذا من كذلك المعاني والفوائد التي تستفاد من الحديث الذي مر معنا في الأسبوع الماضي، وهو استحباب اتخاذ آثار النبي صلى الله عليه وسلم ومواضع صلواته مصلى تصلى فيها، وكما قال سيدنا عمر: من عرضت له فيه صلاة فليصلي، ومن لم تعرض له صلاة فليمضي، وهكذا. نكون يعني انتهينا مما ورد في تتمة الدرس السابق إن شاء الله. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءتي عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وما يكره من الصلاة في القبور. ورأى عمر رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبر، فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أولئك، أو إن أولئك على الخطاب للمؤنث، يعني إن أولئك كان إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه، وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب رضي الله عنه. وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وإنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس رضي الله عنه: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب، وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. الباب الأول هنا باب التيمم في دخول المسجد وغيره، يعني السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، ولذلك قال: باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وغيره يعني من الأفعال الشريفة، أو بعضهم قال وغيره يعني ودخول غير المسجد من الأماكن المباركة، كالأماكن التي يقام فيها العلم أو الذكر أو غير ذلك، كل مكان من الأمكن المباركة ولو كان غير مسجد يسن أن تدخل فيه باليمنى. لذلك قال بعض العلماء: وغيره هنا إما أن تعطف على الدخول، يعني الدخول وغير الدخول من الأفعال الشريفة، أو تعطف على المسجد، يعني دخول المسجد ودخول غير المسجد من الأماكن المباركة والشريفة. طبعا هنا بدأ البخاري بعد هذه الترجمة ذكر هذا الأثر أو هذا التعليق عن ابن عمر رضي الله عنه، وأنه كان يحقق ويطبق هذا. قال: كان يبدأ برجله اليمنى، يعني إذا دخل المسجد، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. بعد هذا التعليق عن ابن عمر ذكر البخاري حديثا في التيمم في شأن النبي كله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه تنصيص على المسجد خاصة، وإنما استفاد النبي البخاري دخول المسجد من عموم هذا الحديث. فقال البخاري: حدثنا سليمان ابن حرب، وهو الأزدي البصري، قاضي مكة، يقال له شيخ الإسلام، متوفى 224 للهجرة. قال: حدثنا شعبة، وهو ابن الحجاج الواسطي، متوفى 160 للهجرة، عن الأشعث ابن سليم. الأشعث ابن سليم مشهور بالأشعث ابن أبي الشعثاء، يعني أبوه كنيته أبو الشعثاء واسم أبيه سليم. الأشعث متوفى 125 للهجرة، وهو من ثقات الشيوخ الكوفيين وليس بكثير الحديث. يروي عن أبيه سليم. سليم أبوه هو سليم ابن الأسود المحاربي، الفقيه الكوفي صاحب علي رضي الله تعالى عنه، وقد روى عن علي وشهد معه المشاهد. ما معنى المشاهد؟ يعني المعارك التي خاضها سيدنا علي رضي الله عنه، شهدها معه سليم ابن أسود المحاربي. وقد سئل أبو حاتم الرازي عنه فقال: لا يسأل عن مثله، يعني هو من كبار الثقات. وقد قتل مع ابن الأشعث سنة 82 للهجرة. عن مسروق. مسروق هذا هو ابن الأجدع ابن مالك الهمداني الوادعي، كنيته أبو عائشة، وكانت سيدة عائشة رضي الله عنها تخصه بكثير من العلم، وكان على درجة من النباهة والذكاء والهمة في طلب العلم، فكنى نفسه أبا عائشة، فهو مسروق بن الأجدع أبو عائشة. روى الشعبي عنه أنه قال: سألني عمر بن الخطاب: ما اسمك؟ قال: مسروق بن الأجدع. فقال سيدنا عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأجدع شيطان، أنت مسروق ابن عبد الرحمن. يعني غير له اسم أبي، قال: أنت مسروق ابن عبد الرحمن. يقول الشعبي: فرأيته في الديوان يعني في السجلات الرسمية نعم رأيت اسمه مسروق ابن عبد الرحمن. هذا مسروق له ترجمة جميلة نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى، لكن له من أقوال كلمة جميلة جدا، يقول: كفى بالمرء علما أن يخشى الله تعالى، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. كلام جميل. كفى بالمرء علما أن يخشى الله تعالى، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. متوفى مسروق الأجدع سنة 62 وقيل 63 للهجرة رحمه الله. عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ووفاتها متى؟ 57 للهجرة. نعم، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله. لكن هنا في شأنه كله يعني في الأمور الشريفة، في الأفعال الشريفة، لأن هناك أمورا كان يفعلها بيساره، وهذا مفهوم من بقية الأحاديث. كان يحب التيمم في شأنه كله، في طهوره يعني، وفي ترجله. الترجل ما هو؟ تسريح الشعر، وتنعله. وهذا الباب قد مر معنا في باب التيمم في الوضوء والغسل، وشرحناه هناك بما فيه الكفاية، فارجعوا إليه، باب التيمم في الوضوء والغسل، واستفاد منه البخاري التيمم في دخول المسجد وفي دخول غير المسجد أو وفي غير ذلك من الأعمال الشريفة. الباب الذي بعده، قال الحافظ ابن حجر: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد أو يتخذ مكانها مساجد؟ كل ذلك صحيح. قال الحافظ ابن حجر: قوله هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، يعني مشركي أهل الجاهلية، لا قبور الصالحين والأنبياء. فإذا هنا حدد البخاري ما الذي ينبش من القبور، ما هي قبور مشركي الجاهلية. فقال: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد أو يتخذ مكانها مساجد؟ المعنى واحد. لما قال البخاري هل؟ اعتدنا من طريقة البخاري في إرادة التراجم أنه إذا قال هل أن في المسألة أقوالا، أو في المسألة خلاف بين العلماء في هذه المسألة، فيشير إليها بهل. لكن هون المشكلة أن الحديث الذي أورده البخاري فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبور الجاهلية، فالحديث نص في جواز نبش قبور مشركي الجاهلية. فإذا كان الحديث يدل على هذا، فلما قال البخاري هل؟ أليس هذا سؤالا؟ الجواب عن ذلك، قالوا أن الهل هنا ليست للاستفهام، يعني أكثر أو أغلب شراح البخاري كلهم قالوا هل هنا ليست للاستفهام، بل هي للتقرير. يعني كما قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فهي بمعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر. فقال القسطلاني: هنا الاستفهام للتقرير، أي يجوز نبشها لأنهم لا حرمة لهم. وهذا الكلام قاله العيني في عمدة القاري، قال: أي هذا باب يذكر فيه نبش قبور المشركين، أي يجوز ذلك. ثم قال العيني: فإن قلت كيف تفسر ذلك وفيه كلمة هل وهي للاستفهام، قال العيني: قلت بل هو ليس باستفهام حقيقي، وبين أن هل هنا للتقرير، كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني والقسطلاني والكرماني والعيني، كلهم قالوا هل هنا ليست للاستفهام وإنما هي للتقرير. وخالفهم في هذه المسألة الشيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله تعالى، فقال الأوجه عندي أنه على معناه الأصلي وأنه للاستفهام. فقال لأن الباب ولو كان الحديث نصا في جواز نبش القبور المشركين، إلا أنه خالف في ذلك الأوزاعي لأدلة ذهب هو إليها، فأشار البخاري إلى خلاف الأوزاعي بكلمة هل. الشيخ زكريا الكندهلوي يجب أن لا يغيب عن بالكم أنه درس البخاري 40 سنة، فمعاني البخاري، معاني الصحيح وطريقة البخاري في تراجمه وفهمه واستنباطاته كانت قد خالطت لحمه ودمه. لذلك يعجبك حين تجد أنه استنبط أحيانا معنى لم يخطر في بالي من سبقه. هذا الشيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله تعالى أقام في المدينة مدة طويلة، أكثر من 10 سنين رحمه الله تعالى. فهذا يدل على ما قالوا كم ترك الأول للآخر، وهذا يفتح الباب أمام كل من يمعن النظر إذا كان من أهل النظر، وكل من يتدبر إن كان عنده أهلية التدبر أن يستنبط معاني أخرى قد لا تكون خطرت على بال من سبقنا. إذن انتهينا من معنى هل هنا في هذه الترجمة التي ذكرها البخاري. الآن البخاري استدل على جواز نبش قبور مشركي الجاهلية بأمرين اثنين وبتعليق. ما هما الأمران أو الثلاثة لا بأس التي تدل على جواز نبش قبور المشركين وأن يتخذ مكانها مساجد؟ ماذا بين أيديكم؟ قال أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما وجه الاستدلال بهذا الحديث وما وجه التعليل بهذا الحديث؟ قال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري، قال وجه التعليل أن الوعيد الذي يتضمنه هذا الحديث يتناول شيئين، يتناول أمرين. أولا من اتخذ قبورهم مساجد تعظيما ومغالاة كما صنع أهل الجاهلية وجرهم ذلك إلى عبادتهم. إذن هذا المعنى أول، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني تعظيما ومبالغة ومغالاة حتى جرهم ذلك إلى عبادتهم. قال الحافظ ابن حجر ويتناول كذلك من اتخذ أمكنة قبورهم مساجد بأن تنبش وترمى عظامهم. يعني لو قبر نبي نبش ورميت العظام وجعلوا هذه الأرض مسجدا كذلك أصابتهم اللعنة. إذن هذان الأمران يدل عليهما هذا الحديث. ولذلك القسطلاني كذلك في كتابه في شرح البخاري قال المراد لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد سواء نبشت لما فيه من الاستهانة بالأنبياء أو لم تنبش لما فيه من المغالاة والتعظيم بعبادة قبورهم والسجود لها، وكلاهما مذموم. إذن عرفتم هذين المعنيين، اللذين يدل عليهما هذا الحديث؟ إما المراد إذن جعل قبور الأنبياء مكانا للسجود ففيه تعظيم ومغالاة وفيه تشبه بأهل الجاهلية حتى جر ذلك إلى عبادتهم، أو المعنى نبش قبورهم ورمي عظامهم وجعلها مساجد. لذلك شو قال البخاري؟ هل تنبش قبور المشركين؟ إذن تنبش قبور المشركين لا قبور الأنبياء والصالحين. نعم، ويتخذ محلها مساجد. وقال كذلك صاحب لامع الدراري، هذا كذلك كتاب من الكتب الجميلة التي علق عليها الشيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله تعالى. هذا لامع الدراري لعالم من علماء الهند من المحدثين اسمه الكنكوهي، وعلق عليه الشيخ زكريا الكندهلوي في هذا الكتاب. يقول صاحب لامع الدراري: وجه الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود أنهم لعنوا لارتكابهم ذلك، لأنهم جعلوا قبور أنبيائهم مساجد، قال لما فيه من التشبه بعبدة الأصنام، فوجب تسوية القبر لجواز الصلاة في هذا المكان ليرتفع وجه المشابهة. غير أن التسوية، شو معنى التسوية؟ كيف تحصل؟ بأمرين: إما بنبش القبر وإخراج عظام الميت من هذا الموضع، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لقبور المشركين. فقال صاحب لامع الدراري: التسوية تحصل بوجهين، إما بنبش القبر وإخراج عظام الميت من هذا الموضع، وإما بتسوية القبر حيث لا يبدو للناظر، فحينئذ لا يكون ثمة شبه مع أهل الأوثان. والشيخ زكريا الكندهلوي رضي الله عنه قال ذلك، نقل عن أحد العلماء الذين شرحوا صحيح البخاري وهو الشيخ محمد حسن المكي، قال: قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بين به سؤالا يدفع به هذا السؤال: ما الحاجة إلى النبش، إلى نبش القبور؟ قال في الجواب: فالحاصل أن الصلاة عند القبور مكروهة، وبناء المسجد في مقابر المسلمين ممنوعة لكراهة الصلاة، وأما في قبور المشركين فلا بأس وتنبش قبورهم، وأما قبور المسلمين فلا تنبش. ولذلك الإمام مسلم في صحيحه برقم تبو إذا بتريدوا 532 من حديث جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. عرفتم نص الحديث في صحيح مسلم برقم 532: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. إذن هذا الاستدلال، عرفنا وجه الاستدلال بهذا الحديث، لما قال البخاري أنه يجوز نبش قبور مشركي الجاهلية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما الدليل الآخر على ذلك؟ قال البخاري: وما يكره من الصلاة في القبور. يعني الدليل الثاني على جواز نبش قبور المشركين أنه ورد النهي عن الصلاة في المقابر. وهنا الكندهلوي بالمناسبة، هذه لمن يراجع شروح البخاري، قوله وما يكره من الصلاة في القبور، أكثر الشراح قالوا هي معطوفة على قول البخاري هل تنبش قبور المشركين. وما يكره من الصلاة في القبور، يعني هن قالوا أن هذه الجملة معطوفة على تلك الجملة مع أنه استشكلوا أي من ناحية علمية محضة الآن أنه كيف عطف وما يكره على هل تنباش، هذه جملة استفهامية وهذه غير استفهامية، فكيف يعطف هذه الجملة على هذه الجملة؟ استشكلوا ذلك. الإمام زكريا الكندهلوي قال هذه ليس جملة مستقلة، يعني لو كانت جملة مستقلة لكانت ترجمة، يعني لكانت استنباط، مع أن البخاري سيارد معنا بعد قليل أو بعد فترة بسيطة باب الصلاة في المقابر، فقال لو كانت جملة لكانت تكرار، وإنما هذه العبارة هي بمنزلة الدليل للجملة الأولى للترجمة السابقة، وهي جواز نبش قبور المشركين دون غيرهم. نعم، فقال أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثانيا لأنه يكره الصلاة في القبور. قال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري وهذا يتناول يعني كراهية الصلاة في القبور، قال يتناول ما إذا وقعت الصلاة على القبر أو إلى القبر أو بين القبرين. عرفنا ماذا قال حافظ ابن حجر؟ ثم قال حافظ ابن حجر ويدل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم برقم 972، اكتبوا عندكم إذا بتريدوا، 972 من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ولذلك قال الحافظ ابن حجر قوله وما يكره من الصلاة في القبور يتناول ما إذا وقعت الصلاة على القبر أو إلى القبر، في فرق بيناتهم، ما هي؟ على القبر يعني مباشرة، أو إلى القبر يعني تتجه إلى القبر، أو بين القبرين. ثم ذكر البخاري هذا الأثر وعلقه عن عمر وهو صحيح عنه. ماذا قال؟ قال ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال له القبر القبر. ما معنى هذا؟ التحذير، على التحذير، يعني اجتنب القبر واتقي القبر. هذا التعليق الذي ذكره البخاري هنا ذكره موصولا عبد الرزاق في مصنفه الجزء الأول صفحة 404 لترجع إليه في مصنف عبد الرزاق، وكذلك البيهقي رواه في السنن الجزء الثاني الصفحة 435. يقول فيه أنس رضي الله عنه قمت يوما أصلي وبين يدي قبر لا أشعر به، يعني أنس بن مالك لما صلى عند قبر مو وهو يعلم أن هنا قبران، وإنما صلى عند قبر وهو لا مو عرفان أنه هنا يوجد قبر. لذلك قال قمت يوما أصلي وبين يدي قبر لا أشعر به فناداني عمر القبر القبر، لكن حصل الطرفة. شو هي الطرفة؟ قال فحسبت أنه يقول القمر القمر، قال فرفعت رأسي إلى السماء أنظر فقال لي إنما أقول القبر لا تصلي إليه. نعم، يقول أنس ابن مالك فتنحيت. إذن هنا سيدنا عمر رضي الله عنه حذر أنس ابن مالك من أن يصلي إلى جهة القبر، قال فتنحيت، لكن هنا حكم شرعي، هذا الذي صلى إلى القبر كان لا ينبغي ذلك، لكن هل أمر بالإعادة؟ لا، لم يؤمر بالإعادة. لذلك قال البخاري ولم يأمره بالإعادة. من هنا قال الحافظ ابن رجب قد اختلف العلماء في الصلاة في المقبرة هل تجب إعادتها أم لا، أكثر العلماء على أنه لا تجب الإعادة بذلك، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، ولكن هنالك رواية أخرى عن الإمام أحمد وعليها كثير من أصحابه أن عليه الإعادة لارتكابه النهي عن الصلاة من جهة المكان. يعني أليس هنالك نهيا عن الصلاة في بعض الأزمنة؟ وكذلك هنالك نهي عن الصلاة في بعض الأمكنة. فالإمام أحمد وبعض الفقهاء ممن تابعه على ذلك قال عليه أن يعيد لأنه فعل أمرا يختص بالصلاة من جهة مكانها. لكن على كل الفقهاء الآخرون ومنهم سيدنا عمر قال لا تجب الإعادة. الصلاة في الجنازة في المقابر منهي عنها إلا صلاة الجنازة نفسها. صلاة الجنازة ورد في صحة صلاة الجنازة في المقبرة أحاديث، لكن مع ذلك بعض الفقهاء مثل سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه قال لا تعجبني الصلاة على الجنازة في المقبرة. بعض الفقهاء قال هذا، لكن الأرجح أو الأكثر بجواز صلاة الجنازة في المقابر. طبعا علة النهي عن الصلاة في المقابر سترد معنا بالتفصيل في باب الصلاة في المقابر في صحيح البخاري، لكن هنا يدل هذا الكلام أن بعض الفقهاء قال إنما نهي عن الصلاة في المقابر سدا لذريعة الشرك، فإن أصل الشرك وعبادة الأوثان كانت من تعظيم القبور. بعض الفقهاء قال هو تعبد، يعني ليس من الضروري أن نعقل معناه، النبي نهى خلاص انتهى الأمر عن ذلك. لذلك قال بعضهم هو تعبد لا يعقل معناه، وبعضهم قال إنما نهي عنه سدا لذريعة الشرك. لذلك شو قال صاحب لامع الدراري رضي الله عنه؟ قال الصلاة في المقبورة جائزة إذا لم يسجد إلى القبر وإن لم تخلو عن كراهة. ولذلك سيرد معنا التفصيل في المرة الآتية. هذه الآثار التي أوردها البخاري تعليقا للدلالة على ما ذهب إليه، الآن سيذكر الحديث الذي يدل على هذا. فقال البخاري حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى هو الزمن، أبو موسى الزمن، احفظوه، لأنه مشهور بكنيته وبما اشتهر به من أنه زمن، يعني كان مقعد. أبو موسى الزمن البصري العنزي. العنزي نسبة إلى قبيلة عنزة، اي نعم، لكن قال كان احيانا يمزح ابو موسى الزمن قال العنزي، ونسبة لقبيلة عنزة. معلوم لديكم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى عنزة. شو يعني الى عنزة؟ عصا، العصا تسمى عنزة كذلك. وباعتبار ابو موسى الزمن هو عنزي فقال نحن قوم لنا شرف، صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من باب إيه؟ من باب الطرفي رحمه الله تعالى، متوفى سنة 252 للهجرة. 252 للهجرة يعني قبل البخاري بكم سنة؟ بأربع سنوات فقط. البخاري توفي 256 للهجرة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى. من يحيى هذا؟ ابن سعيد القطان أمير المؤمنين في الحديث، متوفى 198 للهجرة. عن هشام. من هشام؟ ابن عروة، احفظوه، مدول متى ما قال هشام البخاري في هذه الطبقة يعني هشام ابن عروة، متوفى 145 أو 146. قال أخبرني أبي عروة ابن الزبير رضي الله عنه، متوفى 94 للهجرة، عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة وهما من أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ما اسم أم حبيبة؟ رملة بنت أبي سفيان الأموية. وما اسم أم سلمة؟ هند بنت أبي أمية المخزومية. أم حبيبة متى توفيت؟ سنة 42 أو 44 أو 49، والله أعلم، يعني خلاف في سنة وفاتها. وأم سلمة توفيت سنة 62 أو 61 للهجرة. أم حبيبة وأم سلمة هاجرتا إلى الحبشة، فقال ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بالحبشة. لما قال رأيناها لم يقل رأياها أو رأتاها؟ يعني أم سلمة وأم حبيبة ومن كان معهن رأيناها. لذلك في بعض الروايات رأتاها بالحبشة، فيها تصاوير، تعرف التصاوير التي توضع في الكنائس، فذكرتا وفي بعض الروايات ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إن أولئك الذين تذكرهم أم سلمة أم حبيبة إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك على سبيل التحذير من أن يفعل مثل فعلهم. أرأيتم؟ قال إذا كان فيهم الرجل الصالح ما بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هنالك بعض الأحاديث، هذا الحديث نفسه أخواني الكرام اكتبوا عندكم، سيرد برقم 1341 بكتاب الجنائز. لما أقول لكم هذا؟ لأن في تلك الرواية الآتية برقم 1341 في زيادة في أوله، ما هي؟ وهي قول السيدة عائشة لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني في مرضه الذي مات فيه. ولذلك رواية الحديث عند مسلم من حديث جندب برقم 532 يقول جندب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس إيه؟ خمس أيام أو بخمس ليال. طيب لما ذكروا أو نصوا على الزمن، على زمن النهي؟ لنفي احتمال النسخ. نعم، لذلك قال الحافظ ابن حجر التنصيص على زمن النهي فيه إشارة إلى أنه من الأمر المحكم الذي لم ينسخ لكونه صدر في آخر حياته صلى الله تعالى عليه وسلم. الآن السؤال، والذي ذكره الحافظ ابن حجر والحافظ القسطلاني وغيرهم، هم يعني لما مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا يعني استئناسا بصلاحه وصوروا صورته، لما فعلوا هذا؟ يقول الحافظ ابن حجر وإنما فعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا بتلك الصور، يعني ليأنسوا بتلك الصور ويتذاكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم. يعني قصد الأوائل قصد إيه؟ يعني قصد حسن، أنه لحنا وضعنا صورة هذا الرجل الصالح، كل ما ذكرناه نجتهد نحن في العبادة. لكن ليست العبرة بهذه الساعة، العبرة بما سيقول إليه الحال بعد ذلك. لذلك قال الحافظ ثم خلف من بعدهم خلوف جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فعبدوها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك. أرأيتم؟ إذن دائما كل عمل يقوم به الإنسان أو فتوى يفتيها يجب أن ينظر إلى مآلها، وهذه القضية قد عالجها الشاطبي في كتابه الموافقات معالجة تامة، ارجعوا إليه. العبرة بما تقول إليه الأشياء وإن سنحت لنا فرصة إن شاء الله نذكر كثيرا من الأمثلة على ذلك. يعني مثل على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة: لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى مآل القضية، مآل القضية سيقول العرب وهم حديثوا عهد بالإيمان محمد يهدم المقدسات، شو عم يساوي؟ لن يفهموا المراد، صحيح؟ لذلك النظر دائما إلى مآل الأشياء، والأمثلة على ذلك كثيرة كما قلت لا أريد أن أعددها لأنها ليست من موضوع درسنا. ولكن الدليل على هذا الكلام ما رواه البخاري، البخاري برقم 4920 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، لذلك نقول عنهما. ابن عباس يروي في هذا الحديث الذي سيرد معنا أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، الوارد ذكر أين؟ في سورة نوح، أن هؤلاء أو هذه الأسماء أسماء رجال صالحين من قوم نوح، هذا في حديث البخاري كما قلت 4920. فلما هلكوا يعني ماتوا هؤلاء أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد. يعني إمتى؟ وقتها، حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. يعني كان مآل هذه القضية أنهم عبدوا بعد حين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام قال: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. طبعا الآن باقي علينا حديث طويل والظاهر ما حنقدر نلحقه لأنه صارت الساعة 8:30، لكن نأخذ فوائد هذا الحديث الذي نحن بصدده ونؤجل الحديث الطويل إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث، يعني حديث أم سلمة وأم حبيبة، من الفوائد جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب. ولذلك أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكروا هذه العجائب التي رأوها. لكن قال: ولكن يجب على العالم إذا سمع ذلك بيان حكم ذلك إذا كان سمع مما سمع فيه ما يناقض أو ما يعارض الشرع، وجوب بيان حكم ذلك على العالم وذم فاعل المحرمات. ثلاثة، وأن الاعتبار في الأحكام بالشرع لا بالعقل، يعني لا بالرأي، وإنما الاعتبار بإيه؟ بالشرع، ما ورد فيه نص. وفيه كراهية الصلاة في المقابر سواء كانت بجنب القبر أو عليه أو إليه، كما قال الحافظ ابن حجر رضي الله تعالى عنه. ونقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.